بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه أن الإسلام بني على هذه الأركان الخمسة، ولا يكون مسلما إلا بفعلها. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هاتان الشهادتان هي التي يدخل بهما العبد بالإسلام، وهي أساس الإسلام وقاعدته. لا تقبل الأعمال الصالحة إلا بها، ولا تغفر السيئات إلا بها، ولا يدخل أحد الجنة إلا بها، ولا ينجو من النار إلا بذلك. ولهذا قال: بني الإسلام على خمس. فشهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها النفي والإثبات. النفي هو نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، والإثبات هو إثبات الألوهية لله عز وجل. فكل من سوى الله عز وجل من معبودات فإنما عبدت بباطل، وليس هناك معبود بحق إلا الله عز وجل، لأن المعبودات الأخرى وجدت بعد أن لم تكن موجودة، فكلها خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة. وربنا جل جلاله قبل أن يخلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، إذن فالأرض خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة، والسماوات خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة، ومن في السماوات ومن في الأرض والسماوات كلهم خلقوا بعد ذلك. أفيصلح هؤلاء أن يكونوا آلهة؟ الجواب لا. ولهذا قال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا شيئا من الأرض؟ الجواب: لم يخلقوا شيئا. أم لهم شرك في السماوات؟ ألهم مشاركة؟ أم لهم ملك؟ الجواب: لا. اتوني بكتاب من قبل هذا. يعني يدل على جواز ما فعلتموه من اتخاذ الآلهة أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إلى غير ذلك. المهم أن أولوية الله عز وجل الأدلة قائمة عليها، ولا ينفع أحدا أي عمل يعمله إلا أن يكون مؤسسا على هذا الأساس، أن الله هو الإله الحق ومن أره سواه فهو مألوه بباطل، أن محمد رسول الله أيضا هي المكملة للشهادة الأولى، فلا يقبل إحداهما إلا بالأخرى، فالرسول هو المبلغ عن الله ما أمره به من التكاليف التي أوجبها على عباده، ثم بعد ذلك الواجبات العملية وهي الصلاة، والصلاة واجب بدني يعني واجب بالبدن، فأنت تعمل الصلاة بجوارحك مؤمنا بأن الله أوجب عليك ذلك. الزكاة واجب مالي يؤخذ من أموال الأغنياء ويكون فيه مواساة للفقراء. الصوم هو أيضا واجب بدني على العباد بأن يمتنعوا عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من صبح كل يوم إلى غروبه، لكنه مفروض في شهر رمضان وفي غيره تطوع، كل يتطوع بما شاء. الحج واجب بدني ومالي، وهو واجب مرة واحدة في العمر إلى بيت الله الحرام، وهذه هي الأسس والأركان التي يبنى عليها الإسلام، وبالله التوفيق. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ أحمد نجمي رحمه الله تعالى: أولا، عبد الله بن مسعود هو أحد علماء الصحابة، يقول: أخذت 70 سورة من في رسول الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله الإبل لأتيته. توفي قبل قتل عثمان رضي الله عنه 40 يوما فيما يقال. ثانيا، قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق، والمصدوق لكونه قد صدقه الله بما أوحاه إليه سبحانه وتعالى بقوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، وقوله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع والإخبار بالمغيبات فهو وحي. قال جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثالثا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلق العبد أي خلق الإنسان يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي تبقى النطفة كما هي نطفة،
أي تبقى
النطفة كما هي نطفة، ثم يكون علقة، أي ثم تتحول النطفة إلى علقة، والعلقة هو الدم المتجمد، إذ إن الله عز وجل يحول دم الحيض إلى تغذية الجنين، فيختلط دم الحيض فيتحول علقة، ويبقى في 40 الثانية علقة. رابعا، ثم في 40 الثالثة يتحول إلى مضغة لحم، والمضغة هي اللحمة الصغيرة التي يستطيع الإنسان أن يمضغها، بمعنى يدخلها في فمه ويأكلها، وبعد تمام 40 الثالثة وهي 120 يوما يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ونفخ الروح هو إيجاد الحياة فيه، لأنه قبل ذلك لم يكن فيه حياة، فإذا نفخت فيه الروح وجدت فيه الحياة. خامسا، قوله
المعروفة، يعني الحياة المعروفة، الحركة وكذا.
خامسا، قوله ويؤمر
وليس أنا بابا يقولون القلب ينبض قبل سبحان الله، يعني قبل يعني الأربع أشهر.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: خامسا، قوله ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه، أي هل يكون غنيا أو فقيرا أو غير ذلك، وأجله متى يكون، متى يأتيه الموت، وكم يكون عمره، وعمله هل يكون عمله عمل أهل السعادة أو عمل أهل الشقاوة، وشقي أو سعيد. الشقي هو من كتب عليه أن يموت كافرا ويدخل النار ويخلد فيها والعياذ بالله، ونسأل الله جل شأنه أن يعيذنا من الشقاوة وأسبابها. أو سعيد، فإن كان سعيدا يسره الله لعمل أهل السعادة، وإن كان شقيا يسره الله لعمل أهل الشقاوة. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه هو أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: أفلا نترك العمل ونتكل
على الأعمال قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟
قالوا: أفلا نترك العمل ونتكل على كتابنا؟ قال النبي: لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ومن هذا يتبين أن أمر العباد قد فرغ منه، ولكن يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، فهو القائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهو القائل: إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فيجب أن نعلم هذا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للعباد والمالك لهم، ويفعل فيهم ما يشاء فيحكم فيهم ما يريد، وله فيه الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. واستقراء الأدلة على هذه المسألة يقول: فالله سبحانه وتعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويؤخذ من هذا الحديث أن كتابة الرزق والأجر والعمل والشقاوة والسعادة كلها تكون لكل عبد وهو في بطن أمه. ولهذا قالوا إن القدر ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول القدر الكوني العام الأزلي الذي كتبه القلم حين أمره الله بذلك. وفي الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فجميع أعمال العباد وحركاتهم وسكناتهم كلها قد كتبت. الثاني القدر العمري، وهو مأخوذ من القدر العام، وهو ما تضمنه هذا الحديث بأن يكتب رزق العبد وأجله وعمله وشقاوته وسعادته وهو حمل في بطن أمه. الثالث القدر الحولي، وهو يكون في ليلة القدر بأن تكتب الملائكة ما يجري في هذا الكون إلى هذه الليلة من السنة القادمة، وهذا يقال له القدر السنوي. الرابع القدر اليومي، فأنت يا فلان كتب الله لك وعليك ما أنت فاعل وستفعله بطلب منك ورغبة منك إليه، فحينما تعمل ذلك العمل الذي يكون مغضبا لله عز وجل وأنت راغب فيه ومنساق إليه وراض به، فالله يحاسبك على هذا الكسب ويعاقبك عليه.
هذه التقادير الثلاثة، التقدير العمري والحولي واليومي، هذه كلها مستنسخة من التقدير الأزلي أو الكوني، قول الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويقال أيضا أنه يكتب للإنسان قدرين، إن هو فعل كذا حصل له كذا، وإن لم يفعل كذا يحصل له كذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة صلة الرحم أنه سبب من أسباب طول العمر، فإن هو وصل رحمه يكتب له، إن هو وصل رحمه طال عمره حسن عمله طال عمره، ووسع له في رزقه يوسع له في أثره يوسع له في رزقه، وإن هو وصل الرحم حصل له الرزق وطال العمر، وإن لم يحصل وضيق عليه وقصر عن يعني عمره. واضح؟
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله هو الذي لا إله غيره، وفي رواية: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وممن يعملون بعملها، وأعذنا من النار وممن يعملون بعملها. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: أولا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت ست سنين، ودخل بها في المدينة في السنة الثانية بعد موقعة بدر وهي بنت تسع سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، ونزل فيها القرآن حيث برأها الله جل جلاله من قصة الإفك التي رميت بها، وذلك أنها خرجت تقضي حاجتها خارج المعسكر في غزوة المريسية وهم ارتحلوا فحملوا الهودج يظنون أنها فيه وليست فيه، فرجعت فلم تجد أحدا فباتت في مكانها. وفي الصحابة رجل
كانت نزلت من الهودج أنها تبحث عن عكرة طلع منها فكانت تبحث وذهبوا وتركوها. نعم
أحسن الله عليكم. فباتت في مكانها. وفي الصحابة رجل يقال له
الكلام
وهم ارتحلوا فحملوا الهودج يظنون أنها فيه وليست فيه، فرجعت فلم تجد أحدا فباتت في مكانها. وفي الصحابة رجل يقال له صفوان بن المعطل، فمر فرآها جالسة وكانت تظن أنهم سيفتقدونها ويرجعون لها، وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها، فجاء وناخ الراحلة وركبت فذهب يقود بها حتى وصل إلى المعسكر وقد نزلوا في الظهيرة، فقامت قائمة أهل الإفك من المنافقين وبقيت مدة مريضة لما سمعت بالكلام الذي قيل فيها حتى أنزل الله الآيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. كانت فيما يقال حادة الذكاء حتى أنه قيل إنها كانت تحفظ من أشعار العرب ما لو أنشدت شهرا كاملا لم تكرر بيتا. وكانت تحفظ من السنن النبوية الشيء الكثير وهي تعد من المكثرين في الرواية، هي وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس رضوان الله عليهم أجمعين. توفيت في آخر خلافة معاوية. كناها النبي صلى الله عليه وسلم ابن أختها عبد الله بن الزبير، فكان يقال لها أم عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إلى آخره. هذا الحديث يمثل قاعدة كلية ينبني عليها رد البدع جميعها، لأن قوله من أحدث في أمرنا هذا أي في أمر الدين ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه، فهذا دليل على رد جميع البدع. وكذلك قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عموا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالدين كامل لا يحتاج إلى تكميل. وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من أحدث بدعة في الدين فقد اتهم نبي الإسلام بأنه خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يخص الزيادة في الدين، أما أمور الدنيا فليست بداخلة في ذلك ولا يسمى الإحداث فيها بدعة. وبالله التوفيق.
هذا الميكروفون الآن من أجل إيصال الصوت هذا لا يقل عنه بدعة في الدين.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ نجم رحمه الله تعالى هذا الحديث يعتبر من الحديث التي هي أصول في الشريعة وقد بين هذا الحديث بأن الحلال بين والحرام بين يعني هناك أربع مراتب الأولى مرتبة الحلال البين
الواضح
الثاني ومرتبة الحرام البين الثالث ومرتبة الشبيه بالحلال الرابع ومرتبة الشبيه بالحرام. فمثلا المآكل واضحة الأكل أو فمثلا المآكل واضحة الحل من الحبوب والخبز الذي هو مستخرج منها والفواكه التي فيها منفعة بدون مضرة هي هذه حلال بين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فمن زعم أن هذه الأشياء كحبوب البر والأرز والذرة ولحوم الحيوانات المذكاة من زعم أن هذه حرام فإنه قد اعتدى وظلم نفسه إذ أن هذه حلال بينة الحل وهناك حرام بين الحرمة كالميتة ولحم الخنزير والدم وشرب الخمر هذه محرمات مبينة الحرمة. فمن زعم أنها حلال فإنه يعتبر مجرما إجراما كبيرا بمخالفته لشرع الله عز وجل ويلتحق بذلك الفواحش وأخذ المال بغير حق بل بالسرقة والنهب وما أشبه ذلك وما أشبه هذا هذه واضحة الحرمة. وهناك نوع فيه شبه من الحلال لكن فيه من الصفات ما يجعله يلتحق بالحرام. فمثلا القات هو شجر من الشجر ولكن فيه صفة التخدير والتفتير لذلك نقول أنه حرام. ومثلا التنباك أو الذي يقال له التبر هذا أيضا فيه مضرة الخبث وإحراق المال فنقول إن هذا حرام لما فيه من صفة الخبث. والله جل جلاله يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. محل الشاهد هو ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن نقول كل من اتصف بالخبث فهو حرام وكل من اتصف بالطيب فهو حلال. والمهم أن الأمور المشتبهة هي أشياء فيها مشابهة لما هو معلوم الحل أو معلوم الحرمة لذلك فنحن نلحقها بهذا الشيء الذي أشبهته ومثل للمشتبهات بأن التساهل فيها يؤدي إلى الوقوع في الحرام بمن يرعى حول الحمى والحمى هي المزارع المملوكة للناس لا يجوز لأحد أن يفسدها ويترك ماشيته يتدخل فيها. إذن فأنت إذا رعيت حول الحمى يوشك أن ترتع فيه وبأن
ترعى فيه
إذن فأنت إذا رعيت حول الحمى يوشك أن ترتع فيه وبأن تدخل ماشيتك إلى الحمى فتأكله. ثم قال ألا وإن حمى الله محارمه أي أن ما حرمه الله عز وجل هو حمى الله فيجب أن نترك ما يشتبه بالمحرمات حتى لا نقع فيها. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة هي القلب والقلب يتكيف بالتقوى إن كان صاحبه ممن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاشتباه ويتكيف بعدم التقوى كإذا كان ممن لا يبالي بما ارتكبه ولا ما لا ولا ما دخل فيه. وبالله التوفيق. قال حافظ رحمه الله تعالى حديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى: قوله الدين النصيحة، النصيحة مأخوذة من نصح اللبن إذا خلصه وصفاه، والنصيحة معناها أن تمحض المنصوح ما ترى أنه حق وتبين له الذي يجب بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين هو النصيحة، والنصيحة تعتبر من الأمور التي أوجبها الله على المسلمين من بعضهم لبعض. قوله: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله. النصيحة لله الإيمان به وأداء الواجب الذي يلزم له، ونصيحة الناس بأن يؤدوا الحقوق التي أوجبها عليهم. والتوحيد هو أعظم النصيحة لله سبحانه وتعالى. فعندما تتعلم التوحيد وتتعلم الشرك من أجل أن تفعل هذا وتجتنب هذا وتأمر الناس بأداء الحقوق لربهم، وهذا يعتبر من أعظم النصيحة. كذلك النصيحة لكتابه جل جلاله وهو القرآن، بأن تأمر بما أمر الله به في كتابه، وتنهى عما نهى الله عنه في كتابه، وتصدق بأخبار الله فيه، وتدعو الناس إلى متابعته، أي إلى متابعة كتاب الله ومتابعة ما أوجب فيه سبحانه وتعالى. قوله: ولرسوله. النصيحة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن تؤمن به حق الإيمان وتعظمه وتعترف بحقه عليك، إذ أن الله أنقذ به أمته من عبادة المخلوقين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم التوحيد الذي يجب لرب العالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له حقوق على أمته، لأنه دلهم على الله وأنقذهم الله به من الضلالة، وعلمهم به من الجهالة، وفتح به أعين عمياء وآذانا صما وقلوبا غلظا. قوله: ولأئمة المسلمين، أي أن تنصح لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور، بأن تناصحهم بما ترى أنه ينبغي أن تنصحهم فيه، وأن تأمرهم بطاعة الله، وتنهاهم عن معصيته، وتجعل النصيحة لهم سرية ولا تتبجح بها. قوله: وعامتهم.
لا تخبر بها أحد.
أحسن الله عليكم. قوله: وعامتهم، النصح لعامة الناس، أن تبين لهم ما أوجب الله عليهم، وتبين لهم ما حرم الله عليهم، وتبين لهم فوائد المتابعة وآثار المخالفة السيئة التي تترتب عليها. فأنت تدعو عامة الناس إلى التوحيد، وتنهاهم عن الشرك، وتدعوهم إلى إقامة الصلاة، وتحذرهم من تركها، وهكذا. وبالله التوفيق. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. قال النجم رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، الأمر بالقتال للكفار سواء كانوا مشركين أو أهل كتاب، فالله قد أمر بقتالهم جميعا، فقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ومن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فجعل الله عز وجل للقتال نهاية، والنهاية هي دخولهم في الإسلام وإيمانهم به وعملهم بما فيه من أحكام، فإذا فعلوا ذلك يعتبرون قد عصموا دماءهم وأموالهم، بمعنى عصموها من الإراقة، وكذلك عصموا أموالهم من أخذها بحق الإسلام. قوله: إلا بحق الإسلام، حق الإسلام أن من قتل يقتل، وحق الإسلام أن من سرق تقطع يده، وحق الإسلام أن من زنى وهو محصن يرجم بالحجارة حتى يموت، وحق الإسلام أن من زنى وهو بكر أنه يجلد 100 ويغرب، وحق الإسلام أن من سحر فإنه يعتبر قد كفر ويقتل، وهكذا. ثم قال: وحسابهم على الله، يعني أن من ألم بشيء من الكبائر يعاقب به، وحسابه على الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء عذبه ثم بعد ذلك تكون نهايته إلى الجنة. فهذا الحديث حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين، أن قتال المسلمين للكفار ينتهي بدخول الكفار في الإسلام، إلا إذا كانوا أهل كتاب فإنه أيضا ينتهي بقبولهم الجزية وخضوعهم للإسلام وصغارهم أمامه. وبالله التوفيق.
كما الآن كما الآن سعد رب
قريب
لباقي
قريب وربع مجنون
كبعد من الخمس دقائق بحديث واحد.
السلام عليكم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العلامة أحمد بن حجاج رحمه الله تعالى: هذا الحديث حديث جامع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته أن يأتوا ما استطاعوا من الأوامر وأن يتركوا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ويجتنبوه لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وينبغي أن نفكر كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب كل منهي، وأمر بإتيان ما استطاع العبد من الأوامر، والذي يظهر والله أعلم أن الترك لا يكون فيه مشقة كالفعل، فلذلك
فعل الطاعة يعني مع السيئة تترك ولا يتردد في تركها، بخلاف الطاعة تفعل على حسب الاستطاعة.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فلذلك أمر باجتناب كل المنهيات، لأن كل المنهيات ما نهى الله عنها إلا لمصلحة العبد، إلا لمصلحة العبد نفسه، لأنه تنقص إيمانه، وكلما فعل الشيء الذي ينقص إيمانه فإنه يوشك أن يتلاشى الإيمان ويذهب بتكرير فعل المحرمات. فمن لا يتورع عن المحرمات المغلظة كالزنا وشرب الخمر وأخذ المال بغير حق، إما بطريقة السرقة أو بطريقة النهب أو بطريقة الحيل والشعوذة وغير ذلك. من اعتاد على هذه الأمور أوشك إيمانه أن ينتهي. فلذلك أمر الشارع الحكيم بترك المنهيات جميعا، حيث أن الترك أيسر من الفعل. وقوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإن معنى ذلك أن الأوامر كثيرة. فمثلا في الصلاة الفرائض والسنن الراتبة والسنن التي دون ذلك والنفل المطلق وصلاة الليل والوتر، فهنا يجب أن تأتي بالمفروض وما قدرت عليه من السنن، وكذلك الصدقة، فيجب أن تأتي بالزكاة المفروضة وما قدرت عليها من الصدقة النافلة، وكذلك الصوم، يجب أن تأتي بصيام رمضان وما وجب عليك بالنذر والإتيان بالكفارات وما عدا ذلك من مسنون الصيام، فعليك أن تأتي بما تستطيع منه، وكذلك الحج والعمرة إلى غير ذلك. فأنت مطالب بأن تأتي بما تستطيع من النوافل بإزاء الفرائض. لهذا قال فأتوا منه ما استطعتم. قولوا فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أخبر أمته بأن من قبلهم من الأمم التي هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالمسائل التي تأتي على سبيل التنعت تكون تكون عقوبة لأصحابها، وربما انجرت على غيرهم. وكذلك قوله واختلافهم على أنبيائهم، أي مخالفتهم لرسلهم ولأوامر رسلهم، هذا هو الذي أوجب لهم سخط الله عليهم. وإن كنا نعلم بخبر الله عز وجل لنا نعلم عن الأمم التي هلكت وعذبت أن السبب في هلاكهم وعذابهم إنما هو تكذيبهم لأنبيائهم وعدم امتثالهم لأوامر أنبيائهم بالفعل والترك. والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فما هو السبب في إهلاك قوم نوح؟ أليس تكذيبهم لنبيهم؟ وكذلك قوم عاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وقوم، كل هؤلاء ما عذبوا إلا بسبب تكذيبهم لأنبيائهم. وكم من أمم أهلكت لم نسمع عن خبرهم، لأن الله ما قص علينا إلا أخبار بعض الرسل وهم قليل جدا. إذا كان الرسل 310 والذين قصت علينا أخبارهم في القرآن 25 فقط، وقد أخبرنا الله بأنه قص على نبيه خبر بعض الرسل دون بعض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على
نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ يحيى ابن شرف ابن حسن ابن حسين النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، الحديث الثالث، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه أن الإسلام بني على هذه الأركان الخمسة، ولا يكون مسلما إلا بفعلها. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هاتان الشهادتان هي التي يدخل بهما العبد بالإسلام، وهي أساس الإسلام وقاعدته. لا تقبل الأعمال الصالحة إلا بها، ولا تغفر السيئات إلا بها، ولا يدخل أحد الجنة إلا بها، ولا ينجو من النار إلا بذلك. ولهذا قال بني الإسلام على خمس، فشهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها النفي والإثبات. النفي هو نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، والإثبات هو إثبات الألوهية لله عز وجل. فكل من سوى الله عز وجل من معبودات فإنما عبدت بباطل، وليس هناك معبود بحق إلا الله عز وجل، لأن المعبودات الأخرى وجدت بعد أن لم تكن موجودة، فكلها خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة. وربنا جل جلاله قبل أن يخلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، إذن فالأرض خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة، والسماوات خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة، ومن في السماوات ومن في الأرض والسماوات كلهم خلقوا بعد ذلك. أفيصلح هؤلاء أن يكونوا آلهة؟ الجواب لا. ولهذا قال تعالى حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا شيئا من الأرض؟ الجواب لم يخلقوا شيئا. أم لهم شرك في السماوات؟ ألهم مشاركة؟ أم لهم ملك؟ الجواب لا. اتوني بكتاب من قبل هذا، يعني يدل على جواز ما فعلتموه من اتخاذ الآلهة أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال في سورة فاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، إلى غير ذلك. المهم أن أولوهية الله عز وجل الأدلة قائمة عليها، ولا ينفع أحدا أي عمل يعمله إلا أن يكون مؤسسا على هذا الأساس، أن الله هو الإله الحق، ومن أُره سواه فهو مألوه بباطل، أن محمد رسول الله أيضا هي المكملة للشهادة الأولى، فلا يقبل إحداهما إلا بالأخرى. فالرسول هو المبلغ عن الله ما أمره به من التكاليف التي أوجبها على عباده، ثم بعد ذلك الواجبات العملية، وهي الصلاة. والصلاة واجب بدني، يعني واجب بالبدن، فأنت تعمل الصلاة بجوارحك مؤمنا بأن الله أوجب عليك ذلك. الزكاة واجب مالي، يؤخذ من أموال الأغنياء ويكون فيه مواساة للفقراء، الصوم هو أيضا واجب بدني على العباد بأن يمتنعوا عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من صبح كل يوم إلى غروبه، لكنه مفروض في شهر رمضان وفي غيره تطوع، كل يتطوع بما شاء. الحج واجب بدني ومالي، وهو واجب مرة واحدة في العمر إلى بيت الله الحرام، وهذه هي الأسس والأركان التي يبنى عليها الإسلام، وبالله التوفيق. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: أولا، عبد الله بن مسعود هو أحد علماء الصحابة، يقول: أخذت 70 سورة من في رسول الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله الإبل لأتيته. توفي قبل قتل عثمان رضي الله عنه 40 يوما فيما يقال. ثانيا، قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق، والمصدوق لكونه قد صدقه الله بما أوحاه إليه سبحانه وتعالى بقوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، وقوله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع والإخبار بالمغيبات فهو وحي. قال جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثالثا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلق العبد أي خلق الإنسان يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي تبقى النطفة كما هي نطفة،
أي تبقى
النطفة كما هي نطفة، ثم يكون علقة، أي ثم تتحول النطفة إلى علقة، والعلقة هو الدم المتجمد، إذ إن الله عز وجل يحول دم الحيض إلى تغذية الجنين، فيختلط دم الحيض فيتحول علقة، ويبقى في 40 الثانية علقة. رابعا، ثم في 40 الثالثة يتحول إلى مضغة لحم، والمضغة هي اللحمة الصغيرة التي يستطيع الإنسان أن يمضغها، بمعنى يدخلها في فمه ويأكلها، وبعد تمام 40 الثالثة وهي 120 يوما يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ونفخ الروح هو إيجاد الحياة فيه، لأنه قبل ذلك لم يكن فيه حياة، فإذا نفخت فيه الروح وجدت فيه الحياة. خامسا قوله
المعروفة يعني الحياة المعروفة الحركة وكذا.
خامسا قوله ويؤمر
وليس أنا بابا يقولون القلب ينبض قبل سبحان الله قبل يعني الأربع أشهر.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى خامسا قوله ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، أي هل يكون غنيا أو فقيرا أو غير ذلك، وأجله متى يكون، متى تأتيه الموت، متى يأتيه الموت، وكم يكون عمره، وعمله هل يكون عمله عمل أهل السعادة أو عمل أهل الشقاوة، وشقي أو سعيد. الشقي هو من كتب عليه أن يموت كافرا ويدخل النار ويخلد فيها والعياذ بالله، ونسأل الله جل شأنه أن يعيذنا من الشقاوة وأسبابها. أو سعيد، فإن كان سعيدا يسره الله لعمل أهل السعادة، وإن كان شقيا يسره الله لعمل أهل الشقاوة. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه هو أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل أمر قد فرغ منه. قالوا أفلا نترك العمل ونتكل
على الأعمال قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟
قالوا أفلا نترك العمل ونتكل على كتابنا؟ قال النبي لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ومن هذا يتبين أن أمر العباد قد فرغ منه، ولكن يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، فهو القائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وهو القائل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فيجب أن نعلم هذا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للعباد والمالك لهم، ويفعل فيهم ما يشاء فيحكم فيهم ما يريد، وله فيه الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. واستقراء الأدلة على هذه المسألة يقول فالله سبحانه وتعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويؤخذ من هذا الحديث أن كتابة الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة كلها تكون لكل عبد وهو في بطن أمه. ولهذا قالوا إن القدر ينقسم إلى 4 أقسام: الأول القدر الكوني العام الأزلي الذي كتبه القلم حين أمره الله بذلك. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فجميع أعمال العباد وحركاتهم وسكناتهم كلها قد كتبت. الثاني القدر العمري، وهو مأخوذ من القدر العام، وهو ما تضمنه هذا الحديث بأن يكتب رزق العبد وأجله وعمله وشقاوته وسعادته وهو حمل في بطن أمه. الثالث القدر الحولي، وهو يكون في ليلة القدر بأن تكتب الملائكة ما يجري في هذا الكون إلى هذه الليلة من السنة القادمة، وهذا يقال له القدر السنوي. الرابع القدر اليومي، فأنت يا فلان كتب الله لك، أو فأنت يا فلان كتب الله لك وعليك ما أنت فاعل وستفعله بطلب منك ورغبة منك إليه، فحينما تعمل ذلك العمل الذي يكون مغضبا لله عز وجل وأنت راغب فيه ومنساق إليه وراض به، فالله يحاسبك على هذا الكسب ويعاقبك عليه.
هذه التقادير الثلاثة، التقدير العمري والحولي واليومي، هذه كلها مستنسخة من التقدير الأزلي أو الكوني، قول الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويقال أيضا أنه يكتب للإنسان قدرين، إن هو فعل كذا حصل له كذا، وإن لم يفعل كذا يحصل له كذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة صلة الرحم أنه سبب من أسباب طول العمر، فإن هو وصل رحمه يكتب له، إن هو وصل رحمه طال عمره حسن عمله طال عمره، ووسع له في رزقه يوسع له في أثره يوسع له في رزقه، وإن هو وصل الرحم حصل له الرزق وطال العمر، وإن لم يحصل وضيق عليه وقصر عن يعني عمره. واضح؟
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله هو الذي لا إله غيره، وفي رواية فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وممن يعملون بعملها، وأعذنا من النار وممن يعملون بعملها. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: أولا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت ست سنين، ودخل بها في المدينة في السنة الثانية بعد موقعة بدر وهي بنت تسع سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، ونزل فيها القرآن حيث برأها الله جل جلاله من قصة الإفك التي رميت بها، وذلك أنها خرجت تقضي حاجتها خارج المعسكر في غزوة المريسية، وهم ارتحلوا فحملوا الهودج يظنون أنها فيه وليست فيه، فرجعت فلم تجد أحدا فباتت في مكانها. وفي الصحابة رجل
كانت نزلت من الهودج أنها تبحث عن أكلها، طلع منها فكانت تبحث وذهبوا وتركوها. نعم،
أحسن الله عليكم. فباتت في مكانها. وفي الصحابة رجل يقال له وهم ارتحلوا فحملوا الهودج يظنون أنها فيه وليست فيه، فرجعت فلم تجد أحدا فباتت في مكانها. وفي الصحابة رجل يقال له صفوان بن المعطل، فمر فرآها جالسة وكانت تظن أنهم سيفتقدونها ويرجعون لها، وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها، فجاء وناخ الراحلة وركبت فذهب يقود بها حتى وصل إلى المعسكر، وقد نزلوا في الظهيرة، فقام قائمة أهل الإفك من المنافقين، وبقيت مدة مريضة لما سمعت بالكلام الذي قيل فيها حتى أنزل الله الآيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. كانت فيما يقال حادة الذكاء، حتى أنه قيل إنها كانت تحفظ من أشعار العرب ما لو أنشدت ما لو أنشدت ما لو أنشدت شهرا كاملا لم تكرر بيتا. وكانت تحفظ من السنن النبوية الشيء الكثير، وهي تعد من المكثرين في الرواية، هي وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس رضوان الله عليهم أجمعين. توفيت في آخر خلافة معاوية. كناها النبي صلى الله عليه وسلم بابن أختها عبد الله بن الزبير، فكان يقال لها أم عبد الله. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إلى آخره. هذا الحديث يمثل قاعدة كلية ينبني عليها رد البدع جميعها، لأن قوله من أحدث في أمرنا هذا، أي في أمر الدين، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، فهذا دليل على رد جميع البدع. وكذلك قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عموا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالدين كامل لا يحتاج إلى تكميل. وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من أحدث بدعة في الدين فقد اتهم نبي الإسلام بأنه خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يخص الزيادة في الدين، أما أمور الدنيا فليست بداخلة في ذلك، ولا يسمى الإحداث فيها بدعة. وبالله التوفيق.
هذا الميكروفون الآن من أجل إيصال الصوت، هذا لا يقال عنه بدعة في الدين.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ نجم رحمه الله تعالى: هذا الحديث يعتبر من الأحاديث التي هي أصول في الشريعة، وقد بين هذا الحديث بأن الحلال بين والحرام بين، يعني هناك أربع مراتب: الأولى مرتبة الحلال البين
الواضح،
الثانية ومرتبة الحرام البين، الثالث ومرتبة الشبيه بالحلال، الرابع ومرتبة الشبيه بالحرام. فمثلا المآكل واضحة الأكل، أو فمثلا المآكل واضحة الحل من الحبوب والخبز الذي هو مستخرج منها، والفواكه التي فيها منفعة بدون مضرة، هي هذه حلال بين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فمن زعم أن هذه الأشياء كحبوب البر والأرز والذرة ولحوم الحيوانات المذكاة، من زعم أن هذه حرام فإنه قد اعتدى وظلم نفسه، إذ أن هذه حلال بينة الحل، وهناك حرام بين وهناك حرام بين الحرمة كالميتة ولحم الخنزير والدم وشرب الخمر، هذه محرمات مبينة الحرمة، فمن زعم أنها حلال فإنه يعتبر مجرما إجراما كبيرا بمخالفته لشرع الله عز وجل، ويلتحق بذلك الفواحش وأخذ المال بغير حق بل بالسرقة والنهب وما أشبه ذلك وما أشبه هذا، هذه واضحة الحرمة. وهناك نوع فيه شبه من الحلال، وهناك نوع فيه شبه من الحلال لكن فيه من الصفات ما يجعله يلتحق بالحرام، فمثلا القات هو شجر من الشجر ولكن فيه صفة التخدير والتفتير، لذلك نقول أنه حرام. ومثلا التنباك أو الذي يقال له التبغ، هذا أيضا فيه مضرة الخبث وإحراق المال، فنقول إن هذا حرام لما فيه من صفة الخبث. والله جل جلاله يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، محل الشاهد هو ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن نقول كل من اتصف بالخبث فهو حرام وكل من اتصف بالطيب فهو حلال، والمهم أن الأمور المشتبهة هي أشياء فيها مشابهة لما هو معلوم الحل أو معلوم الحرمة، لذلك فنحن نلحقها بهذا الشيء الذي أشبهته، ومثل للمشتبهات بأن التساهل فيها يؤدي إلى الوقوع في الحرام بمن يرعى حول الحمى، والحمى هي المزارع المملوكة للناس، لا يجوز لأحد أن يفسدها ويترك ماشيته ويتدخل فيها. إذن فأنت إذا رعيت حول الحمى يوشك أن ترتعى فيه وبأن
ترعى فيه.
إذن فأنت إذا رعيت حول الحمى يوشك أن ترتعى فيه وبأن تدخل ماشيتك إلى الحمى فتأكله. ثم قال ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن ما حرمه الله عز وجل هو حمى الله، فيجب أن نترك ما يشتبه بالمحرمات حتى لا نقع فيها. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، هذه المضغة هي القلب، والقلب يتكيف بالتقوى إن كان صاحبه ممن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاشتباه، ويتكيف بعدم التقوى كإذا كان ممن لا يبالي بما ارتكبه ولا ما دخل فيه. وبالله التوفيق. قال حفظه رحمه الله تعالى حديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى قوله الدين النصيحة، النصيحة مأخوذة من نصح اللبن إذا خلصه وصفاه، والنصيحة معناها أن تمحض المنصوح ما ترى أنه حق وتبين له الذي يجب بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين هو النصيحة، والنصيحة تعتبر من الأمور التي أوجبها الله على المسلمين من بعضهم لبعض. قوله قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، النصيحة لله الإيمان به وأداء الواجب الذي يلزم له، ونصيحة الناس بأن يؤدوا الحقوق التي أوجبها عليهم، والتوحيد هو أعظم النصيحة لله سبحانه وتعالى. فعندما تتعلم التوحيد وتتعلم الشرك من أجل أن تفعل هذا وتجتنب هذا وتأمر الناس بأداء الحقوق لربهم. وهذا يعتبر من أعظم النصيحة. كذلك النصيحة لكتابه جل جلاله وهو القرآن، بأن تأمر بما أمر الله به في كتابه، وتنهى عما نهى الله عنه في كتابه، وتصدق بأخبار الله فيه، وتدعو الناس إلى متابعته، أي إلى متابعة كتاب الله ومتابعة ما أوجب فيه سبحانه وتعالى. قوله ولرسوله، النصيحة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن تؤمن به حق الإيمان وتعظمه وتعترف بحقه عليك، إذ أن الله أنقذ به أمته من عبادة المخلوقين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم التوحيد الذي يجب لرب العالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له حقوق على أمته، لأنه دلهم على الله وأنقذهم الله به من الضلالة، وعلمهم به من الجهالة، وفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلظا. قوله ولأئمة المسلمين، أي أن تنصح لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور، بأن تناصحهم بما ترى أنه ينبغي أن تنصحهم فيه، وأن تأمرهم بطاعة الله، وتنهاهم عن معصيته، وتجعل النصيحة لهم سرية ولا تتبجح بها. قوله وعامتهم،
لا تخبر بها أحدا،
أحسن الله عليكم. قوله وعامتهم، النصح لعامة الناس، أن تبين لهم ما أوجب الله عليهم، وتبين لهم ما حرم الله عليهم، وتبين لهم فوائد المتابعة وآثار المخالفة السيئة التي تترتب عليها. فأنت تدعو عامة الناس إلى التوحيد، وتنهاهم عن الشرك، وتدعوهم إلى إقامة الصلاة، وتحذرهم من تركها، وهكذا. وبالله التوفيق. قال النبي رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. قال النبي رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، الأمر بالقتال للكفار سواء كانوا مشركين أو أهل كتاب، فالله قد أمر بقتالهم جميعا، فقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، ومن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، عن يد وهم صاغرون، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فجعل الله عز وجل للقتال نهاية، والنهاية هي دخولهم في الإسلام وإيمانهم به وعملهم بما فيه من أحكام، فإذا فعلوا ذلك يعتبرون قد عصموا دماءهم وأموالهم، بمعنى عصموها من الإراقة، وكذلك عصموا أموالهم من أخذها بحق الإسلام. قوله إلا بحق الإسلام، حق الإسلام أن من قتل يقتل، وحق الإسلام أن من سرق تقطع يده، وحق الإسلام أن من زنى وهو محصن يرجم بالحجارة حتى يموت، وحق الإسلام أن من زنى وهو بكر أنه يجلد 100 ويغرب، وحق الإسلام أن من سحر فإنه يعتبر قد كفر ويقتل، وهكذا. ثم قال: وحسابهم على الله، يعني أن من ألم بشيء من الكبائر يعاقب به، وحسابه على الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء عذبه ثم بعد ذلك تكون نهايته إلى الجنة. فهذا الحديث حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين، أن قتال المسلمين للكفار ينتهي بدخول الكفار في الإسلام، إلا إذا كانوا أهل كتاب فإنه أيضا ينتهي بقبولهم الجزية وخضوعهم للإسلام وصغارهم أمامه. وبالله التوفيق.
كم الآن؟ كم لك الآن؟ عند رب؟
تقريبا.
ها؟ لباقي؟
تقريبا وربع مجنون.
كم بعد من الخمس دقائق؟ بحديث واحد.
السلام عليكم. قال حافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العلامة أحمد بن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جامع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته أن يأتوا ما استطاعوا من الأوامر وأن يتركوا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ويجتنبوه لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه واجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وينبغي أن نفكر كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب كل منهي، وأمر بإتيان ما استطاع العبد من الأوامر، والذي يظهر والله أعلم أن الترك لا يكون فيه مشقة كالفعل. فلذلك
فعل الطاعة يعني مع السيئة تترك ولا يتردد في تركها، بخلاف الطاعة تفعل على حسب الاستطاعة.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فلذلك أمر باجتناب كل المنهيات، لأن كل المنهيات منع الله عنها إلا لمصلحة العبد نفسه، لأنه تنقص إيمانه، وكلما فعل الشيء الذي ينقص إيمانه فإنه يوشك أن يتلاشى الإيمان ويذهب بتكرير فعل المحرمات. فمن لا يتورع عن المحرمات المغلظة كالزنا وشرب الخمر وأخذ المال بغير حق، إما بطريقة السرقة أو بطريقة النهب أو بطريقة الخيل والشعوذة وغير ذلك، من اعتاد على هذه الأمور أوشك إيمانه أن ينتهي. فلذلك أمر الشارع الحكيم بترك المنهيات جميعا، حيث أن الترك أيسر من الفعل. وقوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإن معنى ذلك أن الأوامر كثيرة، فمثلا في الصلاة الفرائض والسنن الراتبة والسنن التي دون ذلك والنفل المطلق وصلاة الليل والوتر، فهنا يجب أن تأتي بالمفروض وما قدرت عليه من السنن، وكذلك الصدقة، فيجب أن تأتي بالزكاة المفروضة وما قدرت عليها من الصدقة النافلة، وكذلك الصوم، يجب أن تأتي بصيام رمضان وما وجب عليك بالنذر والإتيان بالكفارات وما عدا ذلك من مسنون الصيام، فعليك أن تأتي بما تستطيع منه، وكذلك الحج والعمرة إلى غير ذلك. فأنت مطالب بأن تأتي بما تستطيع من النوافل بإيزاء الفرائض. لهذا قال فأتوا منه ما استطعتم. قولوا فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أخبر أمته بأن من قبلهم من الأمم التي هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فالمسائل التي تأتي على سبيل التنعت تكون
التعنت.
أحسن الله عليكم. فالمسائل التي تأتي على سبيل التعنت تكون عقوبة لأصحابها، وربما انجرت على غيرهم. وكذلك قوله واختلافهم على أنبيائهم، أي مخالفتهم لرسلهم ولأوامر رسلهم، هذا هو الذي أوجب لهم سخط الله عليهم. وإن كنا نعلم بخبر الله عز وجل لنا نعلم عن الأمم التي هلكت وعذبت أن السبب في هلاكهم وعذابهم إنما هو تكذيبهم لأنبيائهم وعدم امتثالهم لأوامر أنبيائهم بالفعل والترك. والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فما هو السبب في إهلاك قوم نوح؟ أليس تكذيبهم لنبيهم؟ وكذلك قوم عاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون القوم، كل هؤلاء ما عذبوا إلا بسبب تكذيبهم لأنبيائهم. وكم من أمم أهلكت لم نسمع عن خبرهم، لأن الله ما قص علينا إلا أخبار بعض الرسل وهم قليل جدا. إذا كان الرسل 310 والذين قصت علينا أخبارهم في القرآن 25 فقط، وقد أخبرنا الله بأنه قص على نبيه خبر بعض الرسل دون بعض، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.